الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، الهدي هو الطريقة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقه وشريعته التي جاء بها، كله يدخل ضمن الهدي. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، لأنه مكذب بما جاء من الأخبار التي تدل على كمال هذه الشريعة، وأنها أكمل الشرائع، وأنها أتمها، وأنها ناسخة لما قبلها من الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نص واضح في خيرية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب بهذا فقد كفر. وكذلك الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشرائع، إذ كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وأمته خير أمة، فشريعته هي أكمل الشرائع، وهي التي كانت ناسخة لجميع الشرائع التي قبلها. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه قد أتمم هذه النعمة وأكملها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو أكمل الأديان وأتمها، ومن اعتقد غير ذلك فقد كفر، كما قال المؤلف رحمه الله. قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى وحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمهم فهو كافر، لأنه مكذب بكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحسن الأحكام هو حكم الله تبارك وتعالى، حكم نبيه الذي جاء في شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل الأحكام. ومن اعتقد أن حكما غير حكم الله مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله فهو كافر، مكذب بما جاء في كتاب الله مما يدل على خلاف ما اعتقده، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الطواغيت كل متبوع أو معبود أو مطاع وهو راض فهو طاغوت. فإذا حكم هذا الطاغوت بحكم يخالف كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، واعتقد شخص أن حكمه أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر. وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا مكذب بكتاب الله، لذلك يكون كافرا. وقد فصل أهل العلم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومتى يكون الشخص كافرا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله، ما تعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر، أو أنه مساو، أو أن شريعة الله لا تصلح للحكم بها في هذا الزمن، هذا كفر بواح ظاهر. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مرتكب لذنب، وأن ما فعله باطل، وأن حكم الله هو الحق وهو الذي يجب أن يحكم به، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام. هذا التفصيل الذي عند أهل السنة في هذا. ولم يحمل آية من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على ظاهرها هكذا إلا الخوارج، وقد نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك الأجر في الشريعة وغيره من أهل العلم، قالوا هذه الآية هي حجة الخوارج في تكفير الناس، لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الحكام فقط، بل حتى الوالد في بيته إذا حكم بين ولديه بغير ما أنزل الله فقد دخل في هذه الآية، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن يلزم على قولهم تكفير أكثر الناس، وهذا الذي التزمه بعضهم، قد التزموا بذلك وكفروا أكثر الناس بهذه الآية. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الناقد. المؤلف رحمه الله بعد ذلك: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. في بعض النسخ إجماعا، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية التي يستدل بها على أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء أبغض الشريعة بأكملها أو أبغض شيئا منها، حتى بغض تعدد الزوجات أيضا يدخل في ذلك، بغض تعدد الزوجات يدخل في ذلك، بغض وكراهية حكم الجهاد الشرعي يدخل في ذلك. وأنا مثلت بهذين المثالين عمدا، لأن الأول يكثر السؤال عنه، والثاني جاءت فيه آية تبين التفصيل، لذلك ذكرته. فهذه الآية التي معنا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ينبغي أن تفهم مع الآية الأخرى التي توضح المراد منها، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هنا قد كره البعض القتال وهو مكروه، هو مكروه لهم. لماذا؟ لما يترتب عليه من المشقة، إزهاق النفوس وذهاب الأموال وأشياء كثيرة تحدث في القتال، فلذلك كان البعض يكره هذا الشيء. لكن هنا ليسوا بكفار، لم يكفروا بهذا. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الكفر، أو عفوا، هناك فرق بين البغض والكره للعمل، لأنه يؤدي إلى مشقة على النفس ويفوت بعض حظوظها، وبين كره العمل لأنه شرع الله، ولأن الله شرعه وتكره أن يشرعه الله. هذا هو الفرق بين الصورة الأولى والثانية، وبناء عليه تعرف الجواب في تعدد الزوجات. الحاصل عند النساء اليوم كثير منهن يكرهن أن يتزوج أزواجهن عليهن. طيب، هل يدخلن في هذا؟ لا، من طبيعة المرأة أنها تكره، أنها تغار، وأنها لا تحب أن تشاركها أختها في الخير الذي هي فيه، لأن طبيعة الإنسان عنده شيء من الأنانية وحب النفس وعدم المبالاة بالآخر، فلذلك لما يحصل هذا الشيء تكره أن يحصل لها هذا الشيء. فهي لا تكره شرع الله ودينه، ولا فلا تدخل في الآية السابقة، بل تدخل في الآية الثانية. فإذا الآية التي ذكرنا والقاعدة التي ذكرها المؤلف ينبغي أن تفهم بناء على هذا، على التفريق ما بين كره العمل لأنه يؤدي إلى مخالفة هوى النفس، أو إلى مشقة على النفس، وما بين كره العمل لأن الله شرعه، وأنه شرع الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا، فإذا فرقت بذلك عرفت الضابط في لهذه القاعدة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مقصود بالاستهزاء السخرية، المسخرة نسميها نحن عندنا اليوم، سخرية واستخفاف بشرع الله ودينه. هذا يدل على عدم تعظيم شريعة الله في النفوس، هذا الاستهزاء وهذه السخرية. فلذلك كان كفرا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء والسخرية بالله سبحانه وتعالى أو بآياته وبما شرع تبارك وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا. يدخل في ذلك سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء والسخرية بأحكام الله، كالذي يسخر من رفع الثوب فوق الكعبين، كالذي يسخر من اللحية، هذا كله يدخل في هذا. لكن كما ذكرنا لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى ننزل الحكم على المعين، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. فلا نستعجل. الأسئلة التي وردتني كثير منها متعلق بالمبحث القادم إن شاء الله، تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كالذي يسأل عن مثلا تكفير من لم يقل بكفر والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفر لأنه متأول، هذا المتأول لا يكفر. فالتأويل مانع من موانع التكفير، وسيأتي الحديث عنه. نعم. فلذلك أنا أجلت الإجابات على كثير من الأسئلة لأن كلها متعلقة أو أكثرها متعلقة بهذا الجانب. أما من سأل عن سلف في من قال في مسألة الطواف حول القبر، فيراجع فتاوى الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمه الله وابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، سيجد التفصيل هناك إن شاء الله. فالاستهزاء والسخرية بالله تبارك وتعالى أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا وردة عن دين الإسلام، إن هذا مستخف بشريعة الله لا ليس معظما لها فيكفر. وهذه الآية دليل على كفره: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا هذه الآية نزلت أصلا في أقوام كانوا مؤمنين أو في الظاهر مؤمنون، أو في الظاهر مؤمنون، فأخذوا يمزحون ويضحكون ويقولون قادتنا كبار البطون في المعارك يجبنون، ويعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت فيهم هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف المزاح إلى أين أدى. ما تقول لي أمزح، المزاح لا، لو عظمت آيات الله في نفسك وعظم مقام الله تبارك وتعالى في نفسك وقدر نبيه صلى الله عليه وسلم لما قبلت أن يمزح في أمر كهذا. فلذلك يكون كفرا. إذن الاستهزاء بشريعة الله بأحكام الله بعد العلم بأنها من حكم، أنها حكم الله سبحانه وتعالى، بعد العلم أنها حكم الله تبارك وتعالى، الاستهزاء بها يعتبر كفرا. الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا، الاستهزاء والسخرية بالله سبحانه وتعالى يعتبر كفرا، والآية دليل على ما ذكر المؤلف، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله، هذا موجود النقل في شرح السنة للركائي، أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، يعني أنكره كذب به ولم يؤمن به، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، لا ينفعه شيء خلاص. صلى الله يرحمنا وإياكم برحمته وأن يثبت علينا الإيمان والدين. قال المؤلف رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر قد تحدثنا عنه في كتاب، في شرح كتاب التوحيد، ما فيه كفاية هناك، لكن نذكر ما يتعلق بمبحثنا. السحر في اللغة: وكل ما لطف وخفي سببه. في الاصطلاح قالوا: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وهو كفر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى آخر الآيات. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وما كفر سليمان، هذه تبرئة من الله لسليمان، ولم يتقدم في الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر. قال: ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولكن لما كان السحر كفرا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا فأثبت كفرهم بتعليم السحر. وقال رحمه الله: وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار، يعني قال رحمه الله، قال بعض العلماء، قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان، فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقدير، والله تعالى أعلم. وقال الجصاص في أحكام القرآن: فلا تكفر، قول الله سبحانه وتعالى فلا تكفر، يدل على أن عمل السحر كفر، وكلام أهل العلم في هذا كثير. فالسحر حقيقة لا يكون إلا بالتقرب إلى الشياطين، ولما رأينا نحن التائبين من عمل السحر ووصفوا لنا أعمالهم كانت من هذا القبيل، كلها كان فيها تقرب للشياطين. فالشيطان لا ينصاع لأمر الساحر إلا عندما الساحر يتقرب له بأنواع القربان، لذلك يعتبر السحر كفرا. وهذه الآية واضحة في أن السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر والعمل به يعتبر كفرا كما قال المؤلف رحمه الله ها هنا. قال: ومنه الصرف والعطف. الصرف صرف الزوج عن زوجته أو صرف الزوج عن زوجها كي يفرق بينهما كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، والعطف عكسه، يعني أن يحبب الرجل للمرأة وأن يحبب المرأة للرجل، وهذا موجود ويعني عندما يفعل السحر للرجل أو للمرأة يصبح في حالة يعني لا يستطيع أن يقاومها من محبته للشخص الآخر، ويصبح كالعبد له. نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو معنى السحر، وهذا حكمه، والساحر حده في الشرع يقتل لشدة فساده. الساحر فاسد ومفسد جدا، فلذلك لا حل للقضاء على فساده إلا بقتله. يعني الآن نشوف في بعض الدول الإفريقية لما كثر فيهم السحر اجتمعوا فيما بينهم وجمعوا السحرة وقتلوه. ليش؟ لأنهم أفسدوا فسادا عظيما في قريتهم، فما وجدوا حلا إلا هذا. لأن هذه نتيجة تعطيل أحكام الله في الأرض، يعم الفساد والظلم والطغيان والتجبر وتسلط القوي على الضعيف، وهذا الواقع اليوم، هذا الواقع الذي نراه ونشاهده اليوم. نعم. فحد الساحر ضربة في السيف، وهذا بالسيف، وهذا قد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض مع الناقض العاشر الذي سيأتي وهو الإعراض، مع الناقض الذي تقدم وهو الحكم بغير ما أنزل الله، هذه الثلاثة عليها اعتماد الخوارج. هي حق على ما ذكره المؤلف، لكن الخوارج يفهمونها بفهم أسلافهم من الخوارج. أنتم لو ترون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الخوارج قال: كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحكم بغير ما أنزل الله. هذا ذكره في منهاج السنة النبوية. قال: وكفروا من معه بالتولي. لاحظ الآن الخوارج الموجودون اليوم هذه شبهتهم: تكفير الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، وتكفير كل من تحت الحكام بتولي الحكام، حتى إمام المسجد يعدونه متوليا للحاكم فيكفرونه بذلك. طبعا هم يتفاوتون في التكفير، مش كلهم على درجة واحدة، بعضهم أشد تكفيرا من بعض، حتى أن أحدهم كان يكفر الأمة بالكامل ما عدا هو وزوجته وصديق له بس، فهم يتفاوتون. المهم، هذه الآية من الآيات التي يعتمدونها في تكفير الكثير من المسلمين، ومنهم دولة السعودية. يقولون السعودية بعقودها التي تفعلها مع أمريكا وغيرها كافرة. ليش؟ لأنها مظاهرة للمشركين. ما معنى مظاهرة المشركين؟ هذا الذي لم يفهموه، وظنوا الكثير من المعاملات التي تجري بين المسلمين والكفار من المظاهرة، وهو باطل. المظاهرة هي الإعانة، المساندة، الإعانة، المساعدة، هذا معنى المظاهرة، مظاهرة المشركين. ومعاونتهم على المسلمين لأجل الإسلام، على من؟ على المسلمين، لم يقل على العرب مثلا، قال على المسلمين، فهذا وصف معتبر بدلالة التنبيه. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم منكم يعني من يتولى الكفار، من يعاونهم ويساعدهم ويناصرهم فهو منهم، على من؟ على المسلمين. لكن ما هو ضابط هذه المساعدة والمظاهرة التي يكفر بها الشخص؟ على المسلمين هذا الوصف لأجل الإسلام أو لأجل الكفر، إن ظاهرهم على المسلمين بغضا لدين الإسلام أو لكسر المسلمين لأنهم مسلمون، أو محبة لدين الكفار، أو لنصرة دينهم، هذا يكفر ويخرج من ملة الإسلام. أما لو فعل ذلك لغاية دنيوية فهذا يعتبر فسقا وفجورا ولا يكفر به. الدليل على هذا التفصيل حديث وآثار سلفية. أما الحديث فهو حديث حاطب بن أبي بلتعة، وهذا الحديث شوكة في حلوق الخوارج، لذلك وقفت على مقالة لأحد الخوارج كان يحاول تفنيد هذا الحديث، فلوى عنقه ليا عجيبا للنص حتى يتخلص منه، ما استطاع أن يضعف، لأن أهل البدع طريقتهم في الخلاص من النصوص التي تواجههم إما التضعيف وهذا لا مجال له هنا في هذا الحديث، أو التحريف وهذا الذي فعله. وكلما كان الحديث أقوى في دلالته كلما كان تحريفهم أوضح وأظهر في بطلانه، وهذا الحديث دلالته واضحة وقوية جدا فما استطاعوا أن يتخلصوا منه، فبدل أن يذعنوا وينقادوا له حرفوه ولو بتكلف، المهم أن يتخلصوا منه. حديث حاطب بن أبي بلتع لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة وأراد قتال المشركين فيها، حاطب بن أبي بلتع أرسل رسالة إلى قريش يحذرهم من هذا الأمر مع إمرأة، فأوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه بذلك، فأتوا بالإمرأة بالمرأة واستخرجوا الكتاب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، فذكر أنه ما به من ردة عن دين الإسلام، قال لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وذكر أنه ما فعل ذلك ردة على الإسلام، كان امرأ ملصقا في قريش يعني ليس من قريش بل هو داخل عليهم، ولم أكن من أنفسهم، فليست له قبيلة وعشيرة تحمي أبناءه وعائلته وأسرته وأمواله في مكة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، يعني المهاجرون الذين معك كلهم لهم قرابات يحمون أهلهم، أما أنا ما عندي قريب يحمي أهلي لأني لم أكن من نفس قريش، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. إذن الغرض غرض دنيوي وليس غرضا دينيا، فلم يفعل ذلك بغضا لدين الإسلام أو محبة في كسر شوكة المسلمين أو هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، ما كان يحب ذلك ولا يريده، ولا يحب دين الكفار ويبغض دين المسلمين أبدا، ما كان هذا منه، إنما هو عمل لأجل الدنيا لأغراض دنيوي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين، لاحظ كلامه هذا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، عرف الأشياء التي يكون بها كفرا إن فعل ذلك، فهذا هو الضابط أعطانا إياه، قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم، فهذا واضح وصريح بأن معاونة الكفار ومظاهرتهم لأجل أمر ديني يكون كفرا وردة، أما لأجل أمر دنيوي فلا، لحديث حاطب بن هذا حاطب بن أبي بلتعة هذا. في هذا الحديث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ربما يقول قائل والله هو لأجل لأنه من أهل بدر لم يكفره الله سبحانه وتعالى ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا باطل. الكفر محبط للعمل كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت يحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا مجال فيه للمغفرة وللتجاوز، لا من لأهل بدر ولا لغيرهم. لذلك أهل العلم قالوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا دليل على أن أهل بدر لا يفتنون ولا يرتدون، هذا واضح ودلالته واضحة وظاهرة. ولكن ما منع من قتله إلا أنه من أهل بدر. لذلك إذا أردتم أن ترجعوا في هذه المسألة فارجعوا إلى كلام أهل العلم في الجاسوس المسلم. الأئمة، أئمة الإسلام في السلف كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم ما كفروهم. الجاسوس فيه هناك عمل أشد من الجاسوسية في المقاتلة، عمل الجاسوس أشد من عمل مئات الجنود في المعارك، نكايته أشد، ومع ذلك ما كفره علماء السلف رضي الله عنهم الجاسوس المسلم. اختلفوا في قتله حدا، هل يقتل أم لا يقتل درءا لمفسدته. مالك يقول بأنه يقتل، وأحمد والشافعي يقول أن لا يقتل، حتى القتل قالوا لا يقتل، وليس ردة. وإذا راجعت كلام الشراح في حديث حاطب تجد هذا واضحا جدا. هذا منهج السلف، وهذا الذي كان عليه علماؤنا رضي الله عنهم. فهذا معنى مظاهرة المشركين التي تكون كفرا. أما المعاملات الدنيوية، شراء الأسلحة منهم، التعاون معهم على عدو ثالث لا قدرة لنا على إيقافه، ما في بأس في هذا، وهذا الذي سيحصل في آخر الزمان في الملحمة، قبل الملحمة الكبرى، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كحلف الفضول لأجبت. حلف كان في قريش لنصرة المظلوم. لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلف كهذا لأجاب، وهو ما كانوا كفارا. فالتحالف مع الكفار لمصلحة الإسلام والمسلمين لا بأس به، قد نص على جوازه غير واحد من أهل العلم. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، الهدي هو الطريقة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريقه وشريعته التي جاء بها، كله يدخل ضمن الهدي. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، لأنه مكذب بما جاء من الأخبار التي تدل على كمال هذه الشريعة، وأنها أكمل الشرائع، وأنها أتمها، وأنها ناسخة لما قبلها من الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نص واضح في خيرية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب بهذا فقد كفر. وكذلك الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشرائع، إذ كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وأمته خير أمة، فشريعته هي أكمل الشرائع، وهي التي كانت ناسخة لجميع الشرائع التي قبلها. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه قد أتمم هذه النعمة وأكملها على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام هو أكمل الأديان وأتمها، ومن اعتقد غير ذلك فقد كفر، كما قال المؤلف رحمه الله. قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى وحكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حكمهم فهو كافر، لأنه مكذب بكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحسن الأحكام هو حكم الله تبارك وتعالى، حكم نبيه الذي جاء في شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل الأحكام. ومن اعتقد أن حكما غير حكم الله مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله فهو كافر مكذب بما جاء في كتاب الله، مما يدل على خلاف ما اعتقده. كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الطواغيت كل متبوع أو معبود أو مطاع وهو راض فهو طاغوت. فإذا حكم هذا الطاغوت بحكم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقد شخص أن حكمه أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر. وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا مكذب بكتاب الله، لذلك يكون كافرا. وقد فصل أهل العلم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومتى يكون الشخص كافرا؟ إذا حكم بغير ما أنزل الله. ما تعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر، أو أنه مساو، أو أن شريعة الله لا تصلح للحكم بها في هذا الزمن، هذا كفر بواح ظاهر. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مرتكب لذنب، وأن ما فعله باطل، وأن حكم الله هو الحق وهو الذي يجب أن يحكم به، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام. هذا التفصيل الذي عند أهل السنة في هذا. ولم يحمل آية من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على ظاهرها هكذا إلا الخوارج، وقد نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك الأجري في الشريعة وغيرهم من أهل العلم، قالوا هذه الآية هي حجة الخوارج في تكفير الناس، لأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الحكام فقط، بل حتى الوالد في بيته إذا حكم بين ولديه بغير ما أنزل الله فقد دخل في هذه الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن يلزم على قولهم تكفير أكثر الناس، وهذا الذي التزمه بعضهم، قد التزموا بذلك وكفروا أكثر الناس بهذه الآية. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الناقد. المؤلف رحمه الله بعد ذلك: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. في بعض النسخ إجماعا، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه الآية التي يستدل بها على أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء أبغض الشريعة بأكملها أو أبغض شيئا منها، حتى بغض تعدد الزوجات أيضا يدخل في ذلك، بغض تعدد الزوجات يدخل في ذلك، بغض وكراهية حكم الجهاد الشرعي يدخل في ذلك. وأنا مثلت بهذين المثالين عمدا، لأن الأول يكثر السؤال عنه، والثاني جاءت فيه آية تبين التفصيل، لذلك ذكرته. فهذه الآية التي معنا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ينبغي أن تفهم مع الآية الأخرى التي توضح المراد منها، التي قال الله سبحانه وتعالى فيها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هنا قد كره البعض القتال وهو مكروه، هو مكروه لهم. لماذا؟ لما يترتب عليه من المشقة، إزهاق النفوس وذهاب الأموال وأشياء كثيرة تحدث في القتال، فلذلك كان البعض يكره هذا الشيء. لكن هنا ليسوا بكفار، لم يكفروا بهذا. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الكفر، أو عفوا هناك فرق بين البغض والكره للعمل، لأنه يؤدي إلى مشقة على النفس ويفوت بعض حظوظها، وبين كره العمل لأنه شرع الله، ولأن الله شرعه وتكره أن يشرعه الله. هذا هو الفرق بين الصورة الأولى والثانية، وبناء عليه تعرف الجواب في تعدد الزوجات. الحاصل عند النساء اليوم كثير منهن يكرهن أن يتزوج أزواجهن عليهن. طيب هل يدخلن في هذا؟ لا، من طبيعة المرأة أنها تكره، أنها تغار، وأنها لا تحب أن تشاركها أختها في الخير الذي هي فيه، لأن طبيعة الإنسان عنده شيء من الأنانية وحب النفس وعدم المبالاة بالآخر، فلذلك لما يحصل هذا الشيء تكره أن يحصل لها هذا الشيء. فهي لا تكره شرع الله ودينه، ولا فلا تدخل في الآية السابقة، بل تدخل في الآية الثانية. فإذا الآية التي ذكرنا والقاعدة التي ذكرها المؤلف ينبغي أن تفهم بناء على هذا، على التفريق ما بين كره العمل لأنه يؤدي إلى مخالفة هوى النفس أو إلى مشقة على النفس، وما بين كره العمل لأن الله شرعه، وأنه شرع الله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا، فإذا فرقت بذلك عرفت الضابط في لهذه القاعدة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مقصود بالاستهزاء السخرية، المسخرة نسميها نحن عندنا اليوم، سخرية واستخفاف بشرع الله ودينه. هذا يدل على عدم تعظيم شريعة الله في النفوس، هذا الاستهزاء وهذه السخرية، فلذلك كان كفرا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء والسخرية بالله سبحانه وتعالى أو بآياته وبما شرع تبارك وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا. يدخل في ذلك سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء والسخرية بأحكام الله، كالذي يسخر من رفع الثوب فوق الكعبين، كالذي يسخر من اللحية، هذا كله يدخل في هذا. لكن كما ذكرنا لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى ننزل الحكم على المعين، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. فلا نستعجل. الأسئلة التي وردتني كثير منها متعلق بالمبحث القادم إن شاء الله، تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كالذي يسأل عن مثلا تكفير من لم يقل بكفر والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفر لأنه متأول، هذا المتأول لا يكفر، فالتأويل مانع من موانع التكفير وسيأتي الحديث عنه. نعم. فلذلك أنا أجلت الإجابات على كثير من الأسئلة لأن كلها متعلقة أو أكثرها متعلقة بهذا الجانب. أما من سأل عن سلف في من قال في مسألة الطواف حول القبر فيراجع فتاوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمه الله وابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، سيجد التفصيل هناك إن شاء الله. فالاستهزاء والسخرية بالله تبارك وتعالى أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا وردة عن دين الإسلام، إن هذا مستخف بشريعة الله لا ليس معظما لها فيكفر، وهذه الآية دليل على كفره. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا هذه الآية نزلت أصلا في أقوام كانوا مؤمنين أو في الظاهر مؤمنون أو في الظاهر مؤمنون، فأخذوا يمزحون ويضحكون ويقولون قادتنا كبار البطون في المعارك يجبنون، ويعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت فيهم هذه الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوفوا المزاح إلى أين أدى، ما تقول لي أمزح، المزاح لا، لو عظمت آيات الله في نفسك وعظم مقام الله تبارك وتعالى في نفسك وقدر نبيه صلى الله عليه وسلم لما قبلت أن يمزح في أمر كهذا. فلذلك يكون كفرا. إذن الاستهزاء بشريعة الله بأحكام الله بعد العلم بأنها من حكم، أنها حكم الله سبحانه وتعالى، بعد العلم أنها حكم الله تبارك وتعالى، الاستهزاء بها يعتبر كفرا. الاستهزاء والسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا، الاستهزاء والسخرية بالله سبحانه وتعالى يعتبر كفرا. والآية دليل على ما ذكر المؤلف، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء. قال إسحاق بن راهوي رحمه الله، هذا موجود النقل في شرح السنة للكائي، أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، يعني أنكره كذب به ولم يؤمن به، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، لا ينفعه شيء خلاص. صلى الله يرحمنا وإياكم برحمته وأن يثبت علينا الإيمان والدين. قال المؤلف رحمه الله السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر قد تحدثنا عنه في كتاب في شرح كتاب التوحيد، ما فيه كفاية هناك، لكن نذكر ما يتعلق بمبحثنا: السحر في اللغة وكل ما لطف وخفي سببه. في الاصطلاح قالوا هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، وهو كفر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى آخر الآيات. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وما كفر سليمان، هذه تبرئة من الله لسليمان، ولم يتقدم في الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر. قال: ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولكن لما كان السحر كفرا صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر. ثم قال: ولكن الشياطين كفروا فأثبت كفرهم بتعليم السحر. وقال رحمه الله: وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار، يعني قال رحمه الله، قال بعض العلماء، قال أهل الصناعة إن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان، فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقدير، والله تعالى أعلم. وقال الجصاص في أحكام القرآن: فلا تكفر، قول الله سبحانه وتعالى فلا تكفر، يدل على أن عمل السحر كفر، وكلام أهل العلم في هذا كثير. فالسحر حقيقة لا يكون إلا بالتقرب إلى الشياطين، ولما رأينا نحن التائبين من عمل السحر ووصفوا لنا أعمالهم كانت من هذا القبيل، كلها كان فيها تقرب للشياطين. فالشيطان لا ينصاع لأمر الساحر إلا عندما الساحر يتقرب له بأنواع القربان، لذلك يعتبر السحر كفرا. وهذه الآية واضحة في أن السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر والعمل به يعتبر كفرا كما قال المؤلف رحمه الله ها هنا. قال: ومنه الصرف والعطف. الصرف صرف الزوج عن زوجته، أو صرف الزوج عن زوجها كي يفرق بينهما كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، والعطف عكسه، يعني أن يحبب الرجل للمرأة وأن يحبب المرأة للرجل، وهذا موجود. ويعني عندما يفعل السحر للرجل أو للمرأة يصبح في حالة يعني لا يستطيع أن يقاومها من محبته للشخص الآخر، ويصبح كالعبد له، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو معنى السحر، وهذا حكمه، والساحر حده في الشرع يقتل لشدة فساده. الساحر فاسد ومفسد جدا، فلذلك لا حل للقضاء على فساده إلا بقتله. يعني الآن نشوف في بعض الدول الإفريقية لما كثر فيهم السحر اجتمعوا فيما بينهم وجمعوا السحر وقتلوه. ليش؟ لأنهم أفسدوا فسادا عظيما في قريتهم، فما وجدوا حلا إلا هذا، لأن هذه نتيجة تعطيل أحكام الله في الأرض، يعم الفساد والظلم والطغيان والتجبر وتسلط القوي على الضعيف، وهذا الواقع اليوم، هذا الواقع الذي نراه ونشاهده اليوم. نعم. فحد الساحر ضربة في السيف، وهذا بالسيف، وهذا قد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض مع الناقض العاشر الذي سيأتي وهو الإعراض، مع الناقض الذي تقدم وهو الحكم بغير ما أنزل الله، هذه الثلاثة عليها اعتماد الخوارج. هي حق على ما ذكره المؤلف، لكن الخوارج يفهمونها بفهم أسلافهم من الخوارج. أنتم لو ترون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر الخوارج قال: كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحكم بغير ما أنزل الله. هذا ذكره في منهاج السنة النبوية. قال: وكفروا من معه بالتولي. لاحظ الآن الخوارج الموجودون اليوم هذه شبهتهم: تكفير الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله، وتكفير كل من تحت الحكام بتولي الحكام، حتى إمام المسجد يعدونه متوليا للحاكم فيكفرونه بذلك. طبعا هم يتفاوتون في التكفير، مش كلهم على درجة واحدة، بعضهم أشد تكفيرا من بعض، حتى أن أحدهم كان يكفر الأمة بالكامل ما عدا هو وزوجته وصديق له بس، فهم يتفاوتون. المهم، هذه الآية من الآيات التي يعتمدونها في تكفير الكثير من المسلمين، ومنهم دولة السعودية. يقولون السعودية بعقودها التي تفعلها مع أمريكا وغيرها كافرة. ليش؟ لأنها مظاهرة للمشركين. ما معنى مظاهرة المشركين؟ هذا الذي لم يفهموه، وظنوا الكثير من المعاملات التي تجري بين المسلمين والكفار من المظاهرة، وهو باطل. المظاهرة هي الإعانة، المساندة، الإعانة، المساعدة، هذا معنى المظاهرة، مظاهرة المشركين. ومعاونتهم على المسلمين لأجل الإسلام، على من؟ على المسلمين، لم يقل على العرب مثلا، قال على المسلمين، فهذا وصف معتبر بدلالة التنبيه. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم منكم يعني من يتولى الكفار، من يعاونهم ويساعدهم ويناصرهم فهو منهم، على من؟ على المسلمين. لكن ما هو ضابط هذه المساعدة والمظاهرة التي يكفر بها الشخص؟ على المسلمين هذا الوصف، لأجل الإسلام أو لأجل الكفر، إن ظاهرهم على المسلمين بغضا لدين الإسلام أو لكسر المسلمين لأنهم مسلمون، أو محبة لدين الكفار، أو لنصرة دينهم، هذا يكفر ويخرج من ملة الإسلام. أما لو فعل ذلك لغاية دنيوية فهذا يعتبر فسقا وفجورا ولا يكفر به. الدليل على هذا التفصيل حديث وآثار سلفية. أما الحديث فهو حديث حاطب بن أبي بلتعة، وهذا الحديث شوكة في حلوق الخوارج. لذلك وقفت على مقالة لأحد الخوارج كان يحاول تفنيد هذا الحديث، فلوى عنقه ليا عجيبا للنص حتى يتخلص منه، ما استطاع أن يضعف، لأن أهل البدع طريقتهم في الخلاص من النصوص التي تواجههم إما التضعيف، وهذا لا مجال له هنا في هذا الحديث، أو التحريف وهذا الذي فعله. وكلما كان الحديث أقوى في دلالته كلما كان تحريفهم أوضح وأظهر في بطلانه. وهذا الحديث دلالته واضحة وقوية جدا، فما استطاعوا أن يتخلصوا منه، فبدل أن يذعنوا وينقادوا له حرفوه ولو بتكلف، المهم أن يتخلصوا منه. حديث حاطب بن أبي بلتعة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة وأراد قتال المشركين فيها، حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة إلى قريش يحذرهم من هذا الأمر مع إمرأة، فأوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه بذلك، فأتوا بالإمرأة بالمرأة واستخرجوا الكتاب. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، فذكر أنه ما به من ردة عن دين الإسلام، قال لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وذكر أنه ما فعل ذلك ردة على الإسلام، كان امرأ ملصقا في قريش، يعني ليس من قريش بل هو داخل عليهم، ولم أكن من أنفسهم، فليست له قبيلة وعشيرة تحمي أبناءه وعائلته وأسرته وأمواله في مكة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، يعني المهاجرون الذين معك كلهم لهم قرابات يحمون أهلهم، أما أنا ما عندي قريب يحمي أهلي لأني لم أكن من نفس قريش، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. إذن الغرض غرض دنيوي وليس غرضا دينيا، فلم يفعل ذلك بغضا لدين الإسلام أو محبة في كسر شوكة المسلمين أو هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه، ما كان يحب ذلك ولا يريده، ولا يحب دين الكفار ويبغض دين المسلمين أبدا، ما كان هذا منه، إنما هو عمل لأجل الدنيا لأغرض دنيوي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين، لاحظ كلامه هذا، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، عرف الأشياء التي يكون بها كفرا إن فعل ذلك، فهذا هو الضابط أعطانا إياه. قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم. فهذا واضح وصريح بأن معاونة الكفار ومظاهرتهم لأجل أمر ديني يكون كفرا وردة، أما لأجل أمر دنيوي فلا، لحديث حاطب بن هذا حاطب بن أبي بلتعة هذا. في هذا الحديث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ربما يقول قائل والله هو لأجل لأنه من أهل بدر لم يكفره الله سبحانه وتعالى ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا باطل، الكفر محبط للعمل كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت يحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا مجال فيه للمغفرة وللتجاوز لا من لأهل بدر ولا لغيرهم، لذلك أهل العلم قالوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا دليل على أن أهل بدر لا يفتنون ولا يرتدون، هذا واضح ودلالته واضحة وظاهرة، ولكن ما منع من قتله إلا أنه من أهل بدر، لذلك إذا أردتم أن ترجعوا في هذه المسألة فارجعوا إلى كلام أهل العلم في الجاسوس المسلم. الأئمة، أئمة الإسلام في السلف كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم ما كفروهم. الجاسوس فيه هناك عمل أشد من الجاسوسية في المقاتلة، عمل الجاسوس أشد من عمل مئات الجنود في المعارك، نكايته أشد، ومع ذلك ما كفره علماء السلف رضي الله عنهم الجاسوس المسلم. اختلفوا في قتله حدا، هل يقتل أم لا يقتل درءا لمفسدته. مالك يقول بأنه يقتل، وأحمد والشافعي يقول أن لا يقتل، حتى القتل قالوا لا يقتل، وليس ردة. وإذا راجعت كلام الشراح في حديث حاطب تجد هذا واضحا جدا. هذا منهج السلف، وهذا الذي كان عليه علماؤنا رضي الله عنهم. فهذا معنى مظاهرة المشركين التي تكون كفرا. أما المعاملات الدنيوية، شراء الأسلحة منهم، التعاون معهم على عدو ثالث لا قدرة لنا على إيقافه، ما في بأس في هذا، وهذا الذي سيحصل في آخر الزمان في الملحمة، قبل الملحمة الكبرى، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى حلف كحلف الفضول لأجبت. حلف كان في قريش لنصرة المظلوم. لو دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلف كهذا لأجاب، وهو ما كان كفارا. فالتحالف مع الكفار لمصلحة الإسلام والمسلمين لا بأس به، قد نص على جوازه غير واحد من أهل العلم. والله أعلم.